أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في مملوكة الأب والابن في صورة اللمس أو النظر بشهوة، هل تحرم على الآخر؟ هذه المسألة وإن لم تكن محلا للابتلاء، وكنا عادة نتجاوز عن مسائل العبيد والإماء، لكن باعتبار أنها من الموارد التي تبرز فيها الصناعة ومن المسائل التي تبرز فيها الصناعة تعرضت له. الأقوال في هذا الفرع متعددة. القول الأول الالتزام بالحرمة في جانبي الأب والابن، يعني الأب إذا نظر إلى مملوكة ابنه بشهوة أو لمسها بشهوة تحرم على الابن، وهكذا العكس. هذا القول اختاره الشيخ في المبسوط وتبعه عليه ابن حمزة، واختاره العلامة في المختلف، وعليه كثير من المتأخرين، ربما هو القول المشهور. القول الثاني ما اختاره ابن إدريس والمحقق في الشرائع والعلامة في أكثر كتبه عدا المختلف، وهو الالتزام بالجواز. إذا نظر الأب إلى مملوكته أو لمسها بشهوة حينئذ تحرم على الابن وهكذا، وحينئذ لا تحرم على الابن وكذلك العكس، مجرد النظر واللمس بشهوة لا يحرم. طبعا هنا ينبغي أن نفرق بين مسألتين. الأولى موضوعها المملوكة، أن ينظر الأب إلى مملوكته أو الابن كذلك إلى مملوكته، والمسألة الأخرى مطلق النظر إلى امرأة. بين هاتين المسألتين فرق. قد نجد قائلا بالحرمة في المسألة الأولى وهو لا يقول بالحرمة في المسألة الثانية، فهذا القول الثاني يلتزم بالجواز حتى إذا نظر إلى مملوكته وأمته أو لمسها بشهوة. يقولون بالجواز. طبعا مستند القول الأول هي روايات الطائفة الأولى التي قرأناها، ومستند القول الثاني وهو الجواز مع كراهة هذه الفتوى مركبة من شقين: أصل الجواز زائد ماذا؟ الكراهة. أما أصل الجواز فنقل الشهيد الثاني في شرحه لنكت الإرشاد أنهم استدلوا للجواز بدليلين: الأصل وعموم قوله تبارك وتعالى: أو ما ملكت أيمانكم. أصالة الإباحة مع عموم الآية، كل إنسان مسلط على ما ملكت أيمانه. حتى لو نظر إليها بشهوى المالك الأول وملكها لابنه، يصدق على ابنه أنه مسلط على ما ملكت يمينه. وإذا صارت حرة يصدق: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. نعم، لا لا، الأصل أعم من أصالة الحل، أعم من أصالة الحل بالمعنى الخاص عند القدماء، أو الاستصحاب أعم، لا نريد ندخل في هذا التفصيل الآن. نعم، أما الشق الثاني من الدعوة وهو الكراهة، فهو مقتضى الجمع بين الطائفتين المتقدمتين، وسنرجع إليهما بعد قليل. هذا كله في أي قول؟ في القول الثاني. القول الثالث مختار الشيخ المفيد وسلار، وهو التفصيل بين منظورة الأب وملموسته وبين منظورة الابن وملموسته. فمنظورة الأب وملموسته بشهوة تحرم على الابن مطلقا، حتى في غير مورد الإماء. امرأة في الشارع نظر إليها الأب بشهوة تحرم على ابنه، لا في خصوص مورد الإماء. أما منظورة الابن وملموسته فلا تحرم على الأب. واضح الكلام؟ يعني في تفصيل بين الأب والابن. هذا القول ذكره الشهيد الثاني في اللمعة أيضا. مستند هذا القول صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه. تقريب الاستدلال. لا شك أن هذه الصحيحة تدل بالصراحة على حرمة الملموسة والمنظورة على الابن فلا تحل لابنه.
إذا كانت أما
لا، الجارية هنا مطلق، قد تكون أما لكن ليس من الضروري أن تكون أما له مطلقا. لو فعل حراما مقتضى الإطلاق، أو وضع يده عليها، يعني ليس إلا بالضروري يكون بفعل حلال. مثل مثلا لو قيل: لو وطأ أحد امرأة، أعم أن يكون بالحلال أو بالحرام. فإذا لا إشكال في صراحة هذه الصحيحة في الحرمة على الابن.
لو نقصد الجارية مولانا حتى غير الإماء المطلق أنثى،
يطلق على مطلق الأنثى في بعض الروايات تقدم. أما إذا التزمنا أن هذه الرواية لها مفهوم إذا التزمنا بمفهوم هذه الرواية فمعنى ذلك أنه بالعكس تحل على الأب. يعني إذا كان الابن هو المجرد والناظر فتحل على الأب، هذا إذا التزمنا بالمفهوم. أما إذا منعنا المفهوم كما هو الصحيح، لأن المفهوم لا يكون بتغيير الموضوع. شوف الرواية ماذا تقول: إذا جرد الأب جارية تحرم على ابنه، مفهومها ماذا؟ أنه إذا لم يجردها، إذا لم يجردها الأب، يعني الأب لابد أن يكون موجود. أما إذا جردها الابن يصبح موضوع آخر، فلا معنى للالتزام بالمفهوم. إذن إذا التزمنا بالمفهوم فتدل على الحلية بالنسبة للأب، وإذا منعنا المفهوم كما هو الصحيح فبدلالة أصالة الحل، أنه دليل المنع مختص بالابن، الأب لم يرد فيه دليل منع. هذا هو دليل القول الثالث. نعم، دليل المنع مختص بالابن في منظورة الأب، عرفت كيف؟ ولم يرد دليل في منظورة الابن نمنع الأب. هذا هو دليل القول ماذا؟ الثالث. القول الرابع ما نسب في المختلف إلى ابن الجنيد من الالتزام بأن اللمس والقبلة والنظر إلى العورة عمدا ينشر الحرمة مطلقا. في الأمة، في غير الأمة، في أمتك، في أمة غيرك مطلقا. هذا هو القول الرابع. ويستفاد أيضا من كلام الشيخ الطوسي في الخلاف مستدلا عليه بالإجماع والأخبار ومقتضى الاحتياط في الفروج. وبقوله صلى الله عليه وآله: لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها، يعني لا يمكن أن يجتمع، لا، إذا نظر إلى فرج أحدهما تحرم الأخرى. لكن هذا كما تلاحظ هذا القول ليس له ربط بخصوص مسألتنا، وإنما يريد من خلاله أن يحرم البنت أو يحرم الأم، يعني إذا نظر إلى البنت تحرم أمها، وإذا نظر إلى الأم تحرم البنت. هذا القول الرابع والأخير قول لا ربط له بالفرع الذي نتحدث عنه. المهم هو معالجة التعارض البدوي بين الطائفتين المتقدمتين. في الطائفة الثانية وردت روايتان: الأولى رواية الكاهلي جاء فيها: وسألته عن رجل يكون له جارية ف فيضع أبوه عليها فيضع أبوه يده عليها من شهوة، أو ينظر منها إلى محرم من شهوة فكره أن يمسها ابنه. هذه الرواية أجيب عنها بوجهين. الوجه الأول أن التعبير بالكراهة أعم من الجواز، فلا يعارض الروايات المتقدمة. الجواب الثاني أن المعتبرة، هذه رواية الكاهل المعتبرة، أجنبية عن بحثنا، لأن كلامنا في أي شيء في نظر الأب إلى أمته وفي نظر الابن إلى أمته، لا في نظر أحدهما إلى أمة الآخر. موضوع روايات الطائفة الأولى الصريح هو النظر ولمس أمة نفسه لا أمة غيره، فإذن لا تعارض بين الطائفتين، لا من ناحية اللفظ الدال على الحكم، لأن الكراهة أعم من الحرمة والكراهة الاصطلاحية، ولا من ناحية ماذا؟ الموضوع. هذان الجوابان صحيحان. واضح الكلام؟ هذا بالنسبة للرواية الأولى من الطائفة الثانية. أما الرواية الثانية وهي موثقة علي بن يقطين عن العبد الصالح عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج، أتحل لأبيه أو لابنه؟ قال لا بأس. هذه الرواية تعارض الروايات السابقة حكما وموضوعا. أما حكما فهذه نفت البأس، وتلك قالت لا تحل، وبينهما تعارض. أما موضوعا فبإطلاقها تشمل جارية نفسه. ملتفت جيدا؟ لأنه ما قال يقبل جارية ابنه، قال يقبل الجارية، بمقتضى الإطلاق تشمل جارية النفس، فتتعارض موضوعا مع الأخبار المتقدمة. الشاهد الثاني رحمة الله عليه في شرح نكت الإرشاد أجاب عن ذلك أن الروايات المتقدمة روايات الطائفة الأولى صحيحة وهذه موثقة، والموثق لا يتقدم على الصحيح، بل الأمر بالعكس. يعني كأنه ناظر إلى روايات التعارض، خذ بأعدلهما بأوثقهما وما شابه ذلك. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، ما يظهر من السيد الحكيم أن هذه الرواية مطلقة من ناحية الشهوة وعدمها. الرواية ماذا تقول؟ يقبل الجارية يباشرها من غير جماع، من غير جماع، أتحل أبيه أو لابنه؟ قال لا بأس. خب، هذا التقبيل والمباشرة أعم من أن يكون بشهوة أو بدون شهوة. الروايات المتقدمة قيدت بشهوة، فنحمل المطلق على المقيد الذي ليس فيه بأس إذا كان بلا شهوة، أما شهوة فلا تحل. لكن هذا الوجه كما هو واضح في غاية الضعف، لأنه التقبيل وإن كان مقتضى الدقة العقلية ممكن أن نفرض أن يكون بشهوة وبدون شهوة، أو ماذا المباشرة لها ممكن أن تفرض بالدقة العقلية، لكن العرف يفهم أنه باشرها كما يباشر الرجل المرأة، لكن فقط لم يجامح، فهي ظاهرة عرفا في أنها في شهوة، فهذا الجواب غير صحيح. الجواب الثالث أن هذه الموفقة مطلقة من ناحية أنها مملوكة له أو مملوكة لغيره أو ليست مملوكة أصلا. جارية يصدق على البنت، الجارية بالمعنى اللغوي هي التي تجري في حاجتها، فقد تكون أما وقد تكون حرة لكن ما زالت تخدم نفسها، يعني ليست من سيدات البيوت أن يكون لها إماء تخدمها، بل هي تجري في حاجتها. فإذا هذه الرواية التي نفت الباس موضوعها مطلق، والروايات المتقدمة موضوعها أمة النفس، فيحمل المطلق على المقيد. فالروايات التي دلت على عدم الجواز في مملوكة النفس تقيد هذا الإطلاق. هذا الوجه بنظري صحيح. الجواب كم صرنا جواب؟
الرابع.
الجواب الرابع أن تحمل هذه الرواية على التقية، وهذا الوجه غير واضح باعتبار أن مذاهب العامة متعددة في هذا المجال، فحملها على التقية لصرف التعارض يكون بلا وجه إلا إذا قامت قرينة. فالصحيح أن هذه الرواية لا تعارض الروايات المتقدمة لكون النسبة بين الموضوعين نسبة الخاص إلى العام. روايات المحرمة موضوعها خاص أمة نفسه، وهذه الرواية ماذا؟ موضوعها عام وهي مطلق الجارية، فنحن نحمل المطلق على المقيد. يبقى الكلام في الرواية التي استدل بها لقول الشيخ المفيد رحمة الله عليه، وهو التفصيل بين منظورة الأب وملموسته بشهوة فتحرم على الابن ولا عكس، وهي صحيحة ماذا؟ محمد بن مسلم. قال: إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه. هذه الرواية من ناحية نوعية الجارية مطلقة، هل هي أم له أو أم لابنه أو أم لغيرهما أو لا، جارية ليست أما، من هذه الناحية ماذا؟ مطلقة فلا تحل لابنه. وهذه الرواية ليست لها مفهوم أن إذا الابن فعل هكذا فتحلي أبيه. فحينئذ تسلم روايات الطائفة الأولى عن المعارضة، لأن روايات الطائفة الأولى حرمت في الأب والابن صراحة، بعضها كما قرأناه في الدرس السابق حرمت في الأب والابن، وهذه ليس لها مفهوم فلا تعارض. فنقتصر على القدر المتيقن منها، وهي أن تكون جارية نفسه. فحينئذ الفتوى الذي ذكرها صاحب العروة أن النظر واللمس بشهوة لجاريته تحرم على الأب وعلى الابن. أما في غير هذه المورد يأتي هناك بعض المسائل ترتبط بذلك، ونبحث عنه بشكل مفصل إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والمسألة تكون قد تمت. المسألة الثانية كانت
المسألة الثانية
غدا في المسألة الثالثة إن شاء الله.